معنى الحياة إلى معنى تحية طيبة برجها له المخرج فريدي سابا لكم مستمعينا ووين ما كنتوا عم تسمعونا ووين ما كنتوا عم ترافقونا إذا بس عبر هوا لبنان الحر أو كمان عبر صفحتنا عبر الفيسبوك منقلكم أهلا وسهلا فيكم للقاء جديد رح يبدأ هلا ويستمر معكم لغاية الساعة 5:15 طبعا مثل العادة المشوار رح ينقسم لقسمين بداية اسمحوا لي أقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم روجي بخازي أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر
أهلا فيك جنى
كيف كانت السنة الجديدة
كنت خربنا
خبرونا عنه سهرت على توقعات تسمع توقعات لليوم موضوعنا مستمعينا بدنا نحكي عن الفرق ما بين علم الفلك وأيضا
بدي أعلم الناس اليوم كيف هن بيتوقعوا
كمان إيه كتير حلو حبيت كيف الواحد بيقدر يتوقع شو لازم
نتوقع أنا أصلا بنتوقع كل شيء من تصرفات الآخر
متعلمة لكن بنهاية المحطة طبعاً مسيو روجي بعدهم شعبية المتعلقين بالتنجيم أو حتى بالأبراج وعلم الفلك نسبتهم سنة عن سنة عم تزيد وعم تتأثر وما عم تتأثر رغم من كل التقدم بالمجالات العلمية المختلفة لليوم رح نحكي شو هي الأسباب اللي بتجذب الناس لهيك مواضيع شو الفرق بين علم الفلك وعلم التنجيم وللكتار ليه الكتار بيأمنوا فيه ودراسات علم النفس شو بتقول بهيدا المجال بداية هيك سؤال بيطرح نفسه لأي مدى اليوم نحن هالأزمات اللي عم نعيشها إن كان الوضع الاقتصادي إن كان البطالة إن كان قصص كتير يعني قد ما بنعد ما بنخلص عم تزيد من نسبة تعلق بشي بيعطي للعالم أمل معين
هلا نحن الإنسان بحد ذاته من أول ما وجد على الأرض كان عنده الأمل إنه تتحسن كل الأمور يعني يتطور بحياته يقدر يأكل أحسن يقدر ينام أحسن يقدر يشتغل يقدر يروح يقدر يسافر
يعني يقدر يعيش هذه مختصرة يعني يقدر يعيش
بس أنه يعيشه برياحة بس بتعرف أنت مستلزمات الحياة والأشياء اللي ممكن تصير والأزمات والمعطيات السلبية اللي بتكون بتخليه يصير داون تحت كيف بده يتعلق باعتقادك انت بده يشوف شيء تاني شيء طريق ما عم بيقدر يحققها يقدر يلمسها بروح نحو التمنيات هذه التمنيات مثل ما بتعرف ايام بتصيب ايام ما بتصيب
يعني في
اغلبيه الايام ما بتصيب
يعني بعيش اوهام معينه
يعني. اي اكيد
مع الاسف
يعني نحن منعيش انتبه ما بدي اقول اوهام طبعا نفكر الناس انه مرضى بس امال اكتريتها ما بتتحقق
مع الأسف
تنكون هيك دائم
تنتأكد من هالشي خلينا نعرف من حضرتك تفرق لنا شو هو علم الفلك الأبراج والفرق بينه وبين علم التنجيم
حاضر خلينا أول شيء الأسترونومي لأنه شوي بالعربي بيعتبروها هني ذاتهم بالفرنسي في شوية يعني حتى لما منترجمهم بيبين الفرق الأسترونومي هو علم الفلك علم الفلك هو علم حسابي بيدخل على أساسه الإنسان إلى الجامعات بيدرس أول شيء المات سوبريور كل الحسابات وبيتخصص بالأمور الفلكية والفيزيائية الفلكية يعني عملية حسابية عملية الأجرام كيف بتتألف يلي بيطلعوا أيام بتطلع صواريخ بتطلع مركبات هؤلاء كلهم بدوا يكونوا أسترونومي يعني كل الأمور العلمية البحث الدقيقة يلي أنت بتوصل فيها إلى المجرات خارج إطار الكرة الأرضية
طيب شو الهدف منه هيدا مثلا؟
الهدف منه أول شيء تنعرف إذا أول شغلة بالهدف العام إذا في عندك أرض مثل الأرض في على الأرض يعني فيها مي فيها أكسجين في الإنسان يعيش فيها لأنه بيعتبره
كواكب مؤهلة للحياة
مؤهلة للحياة لأنه في اعتقاد أنه إذا خلصت الحياة على هذه الأرض لسبب أو آخر أن يكون لنا أرض أخرى تكون موجودة فيها هذا من الناحية العلمية
بصير لاجئون نحن
لا بتكون عم تستعمر كوكب آخر في مجال للحياة أكثر لأنه باعتقاد الفلكيين تبع علماء الفلك انه الحياه ستكون الى نقاط، الى ثلاث نقاط ما بنعرف امتين بتخلص. بينما الاسترولوجي يلي هي ما اسمها علم الفلك، اسمها دراسه التنجيم. في كتير فرق. دراسه التنجيم بتحتوي اول شيء على اطار الاشياء اللي عاده بنسمعها من الناس، يعني قراءه الكاف، هلا رح نشوف بالتفصيل شو الاقسام تبعهم، التنبؤات، التبصير بالفنجان،
والابراج يعني... كمان على التنجيم
اكيد اكيد. الابراج عم بحكي الابراج مش الابراج الشمسيه اللي
لا, لا, لا الابراج اللي
يعني اللي بيحكوا عنها بعض الكتاب حول مثلا دراسة نقول الجوزاء أو الميزان إلى صفات كذا وبيطلع كذا، هول هني كمان هول دراسة هي دراسة التنجيم،
يعني دراسة التنجيم
محطوطين بالأسترونومي.
طيب وكمان هدول في لهم دراسة معينة، تخصص معين من خلاله بياخدوا شهادة جامعية؟
خليني لك أصلا بالكون كله، يعني إذا بتشوف الكرة الأرضية كلها ما في أي بلد بيعطي شهادة بالأسترونومي، بيعطوا شهادة بالأسترولوجي. أوكي؟ يعني بتروح بالأسترولوجي قلتلك بتكون عاملة ماتيماتيك، يعني بتكون عاملة ماتيماتيك سوب يعني سوبريور بهذا الإطار تتقدر تحصلي وتفوتي على الفيزياء مع الفيزياء النووية. بالأسترولومي يعني بدراسة التنجيم ما في شهادة ولا. هلأ إذا بتقليلي في مدرسة بحي فلاني إلى آخره، بس عم بحكي كدول، كدولة تعطيك الشهادة بدراسة التنجيم يعني. ما في، بتفضلوا يعطوني تشوفوا. وبلبنان ما في أي شهادة معادلة لإلها بهذا الموضوع، رح نشوف كمان قانون اللبناني كيف بيتعاطى بهذه الأمور. لكن بدراسة التنجيم ما في حدا بيعطيك شهادة مطلقا.
بيجرم القانون اللبناني؟
أكيد رح نشوف كيف بيجرم وكيف انتبه بحاسب كمان. هلا بتقولي لي ماشي، هلا بنرجع بنوصل. بس اصلا ما في شهادات لهم، كل واحد حسب قراءته، حسب انتمائاته، حسب التفكير تبعه بتشوفه
بتأثر حسب حاجاته يمكن يلي عم يتلقى. انا عم بحكي يلي عم يتلقى،
انا عم بقول يلي عم بيعطي، عم بيعطي المعلومات اصلا ما عنده، ما في عنده شهاده. هذه خبراته هو، تأليفه هو، ارتباطاته هو، لأنه كمان في ناس
كمان بنحكي عليه. بس قديش هيدي العلوم عم تأثر بطريقة معينة على عقلية التفكير الجماعي؟
هني أول شيء في عندك جهل بمحل، يعني أنت وعدم ثقة بمحل، وعدم أمان بمحل، والأمل بمحل، يعني كل أنت اللي أنت عم بتعيشيها، لأنه رح نشوف كيف تطور مسيرة تطور هذا العلم دراسة التنجيم، وكيف كانوا أول شيء اثنيناتهم يعني ممزوجين، علم الفلك ودراسة التنجيم كانوا ممزوجين سوا، إلى أن لما بلش العلم والجامعات بلشوا يفصلوا بين هذه الأمور هاي. بس أنت لما ما عندك أمان وما عندك أمل وما عندك ثقة، بدك تلتجي لشيء. لشو بدك تلتجي؟ بتلتجي أما إلى الدين، إلى الصلاة، أو بتلتجي إلى أنه تخترع أمل أو تحس بأمل رح يوصل لعندك، أو حدا يبشرك بأمل تقدر تكفي مسيرة حياتك من الناحية النفسية بهذا الموضوع. مش هناك الواحد بصير يروح ينبش وين في أمل بهذا الموضوع. تبي أنا ما عندي إشكالية كعالم نفس أو كطبيب نفس أو كطبيب، ما عندي أي مشكلة إذا الإنسان بيخدها كسبيل تسلية، تقري مثل ما بتقري كل القصص، ما في إشكالية.
طيب ليش بعد ما في وعي عند الناس، وطالما هنالك في كتير تقدم المجالات العلمية، ما قدروا أثروا عليهم لهالناس ويعرفوا أنه اللي عم يسمعوه منه أكيد ولا ممكن يكون مزبوط؟
ما انتبه، في شيء مرتبط باللاوعي الجماعي موجود عنا. نحن بمحل أبناء 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 الأجيال السابقة. إذا أنت ما طورت حالك وبلشت تستعمل المنطق والعقل تتشوفي تحطي كل شيء بالميزان، لأنه كمان شو كمان رح نشوف إنه مثلا بالكنيسة كمان من ابتداء من فاتيكان دو بلشت تطلب النقد على الأشياء التراثية أخدينا بالخرافات. يعني إذا أنت ما عندك هذا النقد براسي، إن كان نقد ديني أو نقد سياسي أو حتى نقد تجاري أو حيالة نقد، أنت رح تضلك معلقة بأمل إنه شي مرة محل تصيري غنية أو تصيري مرتاحة. يعني عطول عدم شغل تتقدر أنت تصبحي يلي أنت بدك إيه، أنت بتضلك عطول بمرحلة الأمل وتفكري أنا كيف ممكن أربح ورقة نصيب، كيف أنا ممكن تنزل النعمة علي.
يعني بتنشل حياتك إلا بهذا المستوى.
مظبوط، إلا بهذا. وهيك بتشوفي أنه نحن في شعوب ما عم تتقدم، عم بحكي كمجموع شعوب مش ما عم بحكي كأفراد، مجموع شعوب ما عم تتقدم لأنه بعدها مرتبطة ببعض الأشياء الخرافية بهذا الموضوع، وهذه من الصعوبة أنه تتقدم.
بالنسبة لعلوم التنجيم كنت عم تقول أنه بيتضمن كتير أمور معينة يلي هي
مظبوط. بس أول شيء قبل ما نفوت بهذا الموضوع، في سؤال بيطرح أنه هل ممكن الكواكب، تعرفي يعني بيصيروا يقولوا دغري المنجمين أو القارئين المستقبل أو إلى آخره، أنه نحن في تأثير النجوم علينا أو في تأثير.
بس في بعض الأشخاص علميا أثبتوا هذا الشيء، ممكن تصير تغيرات معينة بطبيعة الإنسان من خلال حركة الكواكب.
خليني أحكيك أول شيء علميا، مش علمياً. عندي أنا يعني أنا بعطيك المراجع حتى لكل الناس. بالإطار العلمي في تأثير الكواكب والنجوم على الحيوانات الدنيا. يعني منين الحيوانات الدنيا؟ الحيوانات الزاحفة، يعني النمل، النحل، السمك، كل هالحيوانات يلي عادة زاحفة
تعبانة.
هيدي ممكن
تعبان مش تعبان الحي يعني
كل هالحيوانات هولي ممكن يتأثروا بحركة النجوم وبحركة القمر وبحركة الشمس، مثل ما كمان الأسماك تتأثر بالمد والجزر، كل هالأمور.
طب ليش هني بالذات الزواحف؟
لأنه مثل ما بتقولي مثلا ليش البسينات بيعرفوا أنه في هزة قبل كذا ثانية،
والكلاب كمان
إيه، بس ليش
بيحسوا بارتجاج الأرض؟
عظيم، لكن بيحسوا بارتجاج الأرض كمان هولي ممكن يحسوا بشي تاني، يعني ممكن يحسوا بالتأثير. هولي بديك تشوفي حدا متخصص بالأمور الحيوانية بهذا وبذلك. المشكلة الثانية
بس قال صحيح بيحسوا فيها مثل ما بيحسوا بالحرارة أو بالضوء، يعني بيحسوا بدون ما يشوفوها بيشعروا فيها.
ايه بيشعروا فيها شعور. أكيد، لأنه هن أقرب إلى سطح الأرض، بشان هيك بيحسوا أنه في هالارتجاجات، بشان هيك ببلشوا الغروب. يعني أنت بتشوفي لما بتشوفي كيف بتعرفي أيام في هزة، لما بتشوفي عدد كتير من البسينات عم تركض وعم تهرب من محل إلى محل تاني آخر،
أو الكلاب لما بيعووا كمان.
إيه بس كمان بدون يهربوا، ما فيهم يعووا ويقعدوا محلهم لأنه بخافوا من هذه الارتجاجات. هول هلأ على الحيوانات الكبرى، يعني على الحيوانات اللبوني وعلى الإنسان ما عندها هذا التأثير. بس تكون كمان علمي بهذا الموضوع، بفرنسا حاليا في بعض الدراسات على المجرمين وتأثير القمر والشمس والليل والنهار هذا الموضوع عليهم.
كيف
وعم ببينوا، ما هون بدي وعم ببينوا انه ممكن يكون في تأثير القمر على الإجرام. بس كمان ما تنسي انه بالليل العمل الإجرامي هو أكثر صعوبة للكشف من عمل النهاري. يعني إذا أنت عملت جريمتك بالنهار غير ما أنت تعمليها بالليل. ليش؟ لأنه بالنهار أول شيء في ناس أكثر، تاني شيء في وضوح أكثر، في معالم ممكن تثبت أكثر. بالليل في ناس أقل، في عتمة، في ناس إذا بدها تقشع ما بتقعد تقشع مظبوط، في عندك كمان خفية أكتر فيك.
بس تأثير كيف يكون، سلبي إيجابي كيف بتأثر يعني الأمر؟
لا هني عم بقولوا أنه بصير نسبة الإجرام أكتر، بس كمان اذا بدنا نعمل دراسه
بلا القمر بنقدر نعرف انه
اوكي دكتور، بس انه انتبه هلا عني عم بيجربوا هذه الدراسات مثل كل الدراسات، لوين بيوصلوا بالاخير هذا صار موضوع تاني تنشوف النتائج تبعيتها. بس عاده لحديت هلا الى الان لحديت الوقت الحاضر بتعرف لانه العلم في تقدم، ما في اي تاثير لا للنجوم ولا الشمس ولا للقمر ولا لشيء تاني على حياه، على تقرير مصير حياه الانسان اذا بدنا نقول اكثر بهذا الموضوع. هلا بقولوا لي الريح الهواء، اكيد لما بتحس انه في هواء صار 120 كيلومتر بدك تروح تتخبي، ما راح تضلك قاعده محلك. لما بكون في عوامل طبيعيه بدك تهربي، يعني هول العوامل الطبيعيه هي العوامل يلي بتحفز الانسان انه يدرس هذه العوامل. لوين بنوصل؟ لحد يطلع للقرن، بلش القرن 21 ما في اي تاثير من الاطر النجوم والشمس والكواكب على الانسان. هلا في بعض الناس بيامنوا كمان انه في هاله حول الانسان، وهذه الهاله هي تنبع من الروح، يعني انه كل واحد عنده الهاله تبعيته الاورا. كمان نحن في علم النفس حاليا هن بيامنوا هيك، يضلوا يامنوا هيك، بس نحن كعلم لا نؤمن الا بالحيثيات الوضعيه القائمه في تصرف الانسان. هذه نقطه على السطر، الاخر شو بيامن هو حر يامن.
يعني لهلا ما خليتنا نفهم اذا في او نعرف او نتاكد انه في 1% من امور معينه بتساعد الواحد
لحديت هلا لليوم للساعه هلا ما في ولا دراسه علميه بتاكد انه في تاثير خارجي على تصرف، تاثير خارجي عم بحكي كواكب مش عم بحكي تصرفات الانسان على الاخر او تصرفاته النفسيه، عم بحكي بتصرفات خارجيه عن كوكب الارض، النجوم، الشمس، الاورا البديكي هون، ما في شيء بياثر. لانه اذا في شيء بياثر من الناحيه القانونيه تتعطل الامور، بصير غير مسؤول عن اعماله. فاذا يلي بيقتل ساعة بكرة بيقول لي كان في تأثير القمر علي، شو رأيك من نطلعه براءة يعني؟
أكيد لا
أكيد. عرفت كيف؟ يعني الأشياء بش إنه بالتمنيات، نحن بدنا دراسة علمية بهذا الموضوع. إيه إذا كان مريض نفسي وعمل عمل إجرامي وفي قتل بيروح ساعتها على المستشفى، بس إذا كان عم بيتحيل تعامل حاله لا بيروح على السجن. ما كمان بدنا نعرف نفرق بهذا الموضوع، شفتي كيف؟ لكن لحد يطلع ما في أي تصرف خارجي خارج من إطار إرادته للإنسان تقدر تخفف من تصرفاته أو من إعطاء تبريرات لتصرفاته بهذا الموضوع.
يعني كمان ما في أي تأثير بالنسبة لمستقبل الإنسان معقول نعرف من خلال حركة الكواكب أو المفك بيحسبوها يعني.
راح تشوف بالإطار الديني، راح تشوفي هلأ بتاتا ما في أي تأثير بحي الله إطار
ديني. لا حاضر الإنسان ولا مستقبل الإنسان.
لا مستقبل الإنسان ولا حاضره ولا ما في بقراءة المستقبل في الإطار الديني ممنوعة بجميع الأديان. لأنه ساعتها بالنسبة لهم كيف عم تقري أنت المستقبل ومعناتها أنت عم بتصيري مساوي لقراءة مستقبل الإله الذي أنت بتعبديه.
علم الغيب يا إنسان. طيب إذا بنحكي عن أنواع دراسة النجوم، هل هي بنقدر نعتبرها مجرد هواية أو كمان تخصص جامعي بيحصلوا من خلاله على الشهادة كدراسة أنواع النجوم؟
لا خليني أقولك، لأنه قراءة دراسة التنجيم بالتحديد من كان قراءة الكهف لقراءة قراءة تبصير الفنجان للتنبؤ بالمستقبل
للورق كمان
للورق للأرقام، في ناس كمان بيقولك بالأرقام،
بس بيقولوا في علم للأرقام. لا
هيك شغلي عم بحكي بالإطار العلمي ما في. يعني خليني أقول لك شغلي، مثلا أنت عارفة ليش الناس ما بيحبوا رقم 13؟
يعتبروه شؤم.
ليش شؤم؟ لأنه صارت في أحداث معينة وقت كان الرقم 13
تاريخنا،
لأنه ممكن أنه لأنه صار في أحداث تصير. طيب يلي خلقوا نهار 13 كمان هذا شؤم عليون يعني؟
بس هذا ما خصوا بالتنجيم.
مين؟
ما خصوا بالتنجيم هذا المثل عطيتنا إياه.
بلى، لأنه هيدا خصوا أنه هلأ صاروا يتنبأ يتنبوا الناس كل رقم 13 هو شؤم. إذا أنت نهار 13 وسائب نهار جمعة وسائب ساعة 13 ما بيطلعوا من البيت، شو رأيك؟ إذا كان نهار جمعة وساعة 13 ونهار 13 منيح اللي ما في شهر 13 كمان، دكور ما بقعد يطلعوا من البيت. كيف يعني؟ كيف ما أثر التنجيم عليهم؟ كيف ما أثر على الحركة تبعيتهم؟ بتعرفي هلأ أنه في بعض الأشخاص قبل ما يطلعوا من البيت بيقروا، رح نشوفه هلأ، بيقروا شو محطوط بنهار التنجيم تبعهم تقدروا يطلعوا وما يطلعوا من البيت. هذا بالنسبة لأنه هذا أستروفوبيا، هذا من الإطار المرضي، لأنه ما في شيء بيحدد لك أنت خروجك ودخولك إلى المنزل بنهار بيعطوك قراءة مستقبلية للموضوع. عم بحكي علميا.
هلا قال لي عم يعمل الأبراج مثلا، قال لي عم يتوقع إلى ما هنالك، أصحابه هل هن فعلا بيكونوا مصدقين حالهم؟ هل فعلا بيعتبروا حالهم بيملكوا قوة معينة، حاسة معينة، بيعرفوا يقدروا يحسوا يعني يكونوا هيك مصدر ثقة للعالم، واحد واثنين يكون عندهم هالشجاعة يقدروا يقولوا ويعرضوا شو في عندهم، يعني بيحكوا بطريقة ثقة كتير كبيرة، بثقة كبيرة.
مزبوط، بس كمان نحن عم نحكي بثقة كتير كبيرة. أول شيء بس نحط برجع بعطيك شخصية المنجم
وخصائص يلي عم يستمع.
اوكي، وخصائص يلي عم يستمع.
اوكي،
اثنين سوا.
اوكي،
اول شغله بس هيك بالمطلق تنحوت، ولا مره بحبوا يطلعوا التنجيم مع حدا من الاشخاص التانيين العلميين. يعني اذا بتقولوا لمنجم تفضل انزل على الساحه مع احد العلميين بهذا الموضوع تنفصل المعطيات، قلت لك رح خلي الناس اخر شيء تاخذ هي تقدر تتنبأ كيف بيتنبؤوا هم، دكور. لكن اول شيء ما حدا بينزل منهم، لانه 100 مره عازمينهم، واذا فيك تعزميهم منكم ممنونين تينزلوا يعملوا اندبا حول الموضوع اللي بدهم اياه. هذا واحد. طيب من ان الاشخاص اللي هول بينجوا، انتبه عم بحكي اشخاص مش متعدين على المصلحه، لانه انتبه بهذا الموضوع بالتنجيم وبدراسة الأبراج في ناس متعدين على المصلحة وفي ناس لا بيمتلكوها كمهنة، كمان هلأ علمية مش علمية موضوع تاني.
شو الفرق؟
أوه، فرق كتير كبير، لأنه هيداك دغري المتعدى على المصلحة دغري فيك تعرفي أنت بدون.
بس أنت عم تقول إنه ما بيعقول يعرفوا شيء لا بالمستقبل ولا بالحاضر.
مضبوط مضبوط. لا لا، في ناس بتصير الناس تضحك، في ناس في إطار ناس بتصدق بعض الناس. يعني مثلا في اشخاص لما بقولوا الشغله في ناس بتصدقون.
طيب اوكي، بس انت
بس في ناس اذا بقولوا الشغله الناس ما بتصدقون مما كانوا يكونوا. ما بدي اعطي اسماء، يعني في اجراك تعطيك مثال بس بدون الاسم، في اجراك بس يطلع يقول شغله الناس بتصدقوا، في اكس لما
تطلع تقول
ما حدا بتصدق. لا، بس انا عم بعطي نيوانس تقدر اقول الاشخاص يلي بصدقون الناس من النهار، يعني يلي انت عم تقول عنده ثقه بنفسه عنده كذا وغيره.
انه ايوه هني، بس عم بعرف اذا هني بيعرفوا حالهم فعلا انه هني عم
اكيد بيعرفوا حالهم. حالي كيف بيعرفوا حالهم؟ رح فرجيك اياهم. اول شيء هو قارئ جيد، يعني كل واحد بده يفوت بده يعرف يقرا، اذا ما بيعرف يقرا عندنا مصيبه، بصير خلبة شعبان برمضان.
ومش مجال واحد يقرأ بكل
مظبوط بكل شيء بده يقرأ، هذا أول شغلة. تاني نقطة عنده إياها، عنده التحليل والاستنتاج وأحصائيات. انتبه
الأرقام،
عنده تحليل واستنتاج وأحصائيات، يعني بده يقرأ بده يحلل بده يستنتج بده يعرف الأحصائيات تبعيتها. تالت مرحبة، هذا تالت معطي عنده، عنده ذكاء منيح، يعني مش ضروري يكون دوي بس عنده ذكاء جيد، يعني بيعرف
يحلل
بيعرف يحلل بيعرف هذا الموضوع. رابع شيء بده يكون عنده نبرة بالحكي، يعني تكون نبرته إذا بدي تقولي يكون مثلا أنا إذا بدي أطلع أيام تبي نبرتي بدي غير المعطيات تبعيتها، بدي يكون أشد، بدي يكون حازم، وعادة ما بتطلع هيك، يعني ما بتطلع ديركت بالناس بالمجتمع، بصير بغير اللوك نظرتي للأمور تأيام كتير ما انخزل بالنظرة تبعيتي مع الآخر.
طب في سؤال هيك قبل ما تتابع بين قوسين، ليه ما بيسمحوا للي بكون عم تستضيفهم أو عم يستضيفهم أنه يقطعوه؟
إيه؟
بحس انه يعني كتير بينزعجوا، حتى وقت يعني بيبينوا انه كتير
ما بشان هيك عم قلك، لانه اول شيء بده يخلص، ما هيدا من طريقه النبره والحضور، وقلت لك
ديجا كانوا بيحطوا شرط انه ممنوع حدا
بيشتغل توارد الافكار تنزل تما يغلط او تما يحس في، اذا بدك تقولي ردة فعل عكسية، يتلبك
ما يقعد يستطرد يمكن
أو يتلبك كمان، لأنه بس تقطشي أيام ببطل عنده هالكونتينيتي هالاستمرار بإطار تفكيره، بيتلبك بصير يقطع، بصير يتراجع بقراءته للمستقبل. تاني نقطة، مدة التنفيذ تبعه طويلة، بالسنة أيام سنة ونص أيام سنتين، مشان هيك لابد من أنه شيء يتحقق من يلي بقوله. بعدين شو ما بيطلع قلت لك مع شخص لألا ينفعل، ما حدا بيقطشه لألا ينفعل، كل هالأمور هايدي. بعدين عطول في عنده بقول لك هذه الكلمات، اسقاط بسقط، يتراءى له هول الكلمات، أو بعد الأيام ما يطلب منه سرا، يعني مثلا مول معروف بهالخلاصة الموجودة أنت مرقنا هالمعطى اللي انت بيكون موجود منك، كان سياسي، كان امني، كان اقتصادي،
يعني حدا يوصل له معلومات
تاي مرقة. بس انتبه مش كل الحديث بيكون هيك، بيكون في تمريرة بهذا الموضوع. هيدا قلنا
عن شو الهدف من هيدا التمريرة،
هيدا
تشغل العالم يعني
exactly. في مثلا تقالك شغلي انه هلا ممكن اعطيك تنجيم انه بعد الشهر الرابع ممكن يصير عنا تروبل بصرف لسبب أو لحدث معين، الناس بتضل خايفة أنه بالشهر الرابع لازم تاخد احتياطاتها، ما تعود تصرف كتير منيح، وموسم أعياد وإلى آخره، بدها توصل مساج.
يعني بس هذا الشيء بيخوف كمان.
طيب
يعني إذا نعتبر أنه هني عندهم ثقة أوكي، بس أنه يكون في عندهم ضمير كمان، أنه
انتبه ما في بعيد الأمور في مهنة تطلب منه بالخبرية. هلأ مين هو المستمع؟ أنا مين هو يعني؟ حكينا عن الشخص
خصائص يلي بيهمهم هيدا الشيء. أيوة. وشو اللي بيكون؟ هل في ظروف معينة تستجد مثلا عليهم بتصير يخلون أكتر لهف يسمعوا؟
أول شيء عندهم قلق، بدك تعرفي شيء، أنا المستمع عندي قلق، بدي اطمئنان.
طب كلنا عنا قلق أوقات يعني.
إيه بس أنت في قلق بتسيطر عليه، في قلق ما فيك تسيطر عليه. إذا كان واحد طالع من أزمة عاطفية وحبيبته تركته إلى آخره، بيفتكر رح تجيبيله كل المنجمين والمبصرين
بعد هالقد الغرام ماشي حاله
بوجه بعد وجه. في ناس هالقد مغرمين عندهم هيدا الغرام، إيه، وبضلهم معلقين مثل ما بنقول نحن بقشرة بصلة، وبروحوا عند بعض الناس حضور أرواح وإلى آخره. بدك
هذا ما خصه بالتنجيم بس،
لا هذا موضوع تاني، هو الباراسيكولوجي، هو الموضوع آخر مختلف، توارد الأفكار والشغله موضوع تاني آخر. لكن بعيدا، بعدين عندهم أسئلة ما حدا بيقدر يرد عليها، يعني هو ما بيقدر يرد عليها، أنت بتعطيه المعطيات العلمية ليكون بس ما بيقتنع فيها، بيروح لعند حدا بحب يسمع اللي بده هو يسمعه، إنه إيه حبيبتك بتجي دكار، بس بعد إشارة إشارتين، بعد ما تدفع 100 و200، بعد ما تكون اجتمعت عندي 3-4 اجتماعات، كل هذه أمور ممكن تسمعها. وعنده أيام كتير الشخص نقص بموضوع معين، يعني عنده كومبلكس انفيريوريتي بهذا الموضوع يلي أنت عم تحكي فيه. والنقطة الأخيرة هو الجهل، يعني الإنورانس، بكون مسيطر على هؤلاء الأشخاص.
دافع عم يدهمنا الوقت، كيف كانوا الأبراج سابقا بالسابق وكيف تطورت دراسة الأبراج؟
دراسة الأبراج أول شيء كانت قديما كان في ثلاثة مواضيع، كان الحب، الحرب، الانتصارات.
الحب والحرب والانتصارات،
هذا يعني أو شيء جديد بده يظهر بالكون، لأنه كانوا من قديم الفلك والتنجيم مرتبط ببعضه قبل ما ينفصلوا علميا. ديكور؟ يعني مثلا إذا بدك تعطي المجوس مثلا أنه شافوا نجم جديد سطع، قالوا أنه في شيء على الأرض بده يكون جديد. بهذا الموضوع مثلا لما كان يعملوا حروب الإسكندر أو هانيبال أو البديكي من هذا، كانوا يجمعوا العرافين تيشوفوا، أو كمان ملوك الفرس قبل ما يعملوا المعركة يجيبوا العرافين تيقدروا يشوفوا إذا كانوا بيربحوا بالحرب أو لا. كان مثلا إذا هيدي الصبية رح تكون لهيدا الملك أو لا. هول الأشياء اللي بلشت فيها ضلت إذا بدك تقولي بهيدا المنوال لحد ابتداء القرن العشرين، يعني تقريبا لل 1930. ب 1930 شو صار يعني بالتحديد؟ شو يلي صار بال 1930؟ في عنا اذا بدك تقولي دخل، كان بلش علم النفس. بتتذكري انه باوائل 1900 بلش علم النفس، بقوم أرمان باربو كمان فرنسي بقوم وبيدخل إطار علم النفس بإطار الأبراج يلي هلأ أنت عم تسمعيها، يلي أنت بتسمعيها أنه شخصيته كذا بيعمل كذا.
فعلا دراسة فعلا واقعية، يعني ممكن أنه كمان الأبراج تأثر على اختلاف شخصيات بين الكوبل أو بين استمرار الزواج لإلهم في حال كان شخصيتهم تتقارب أو تتطابق.
لا ما في شيء، لأنه خلينا لك شغلة بالخبرة النفسية اللي بنعملها، إن شاء الله يكونوا من نفس البرج أو من أبراج مختلفة، ولا مرة بتزبط الخبرية بهذا الإطار، لأنه أنت كمان بمحل بعدك نتيجة، مش نتيجة بس الوراثة إذا كان مزبوط والفلك، بس أنت كمان نتيجة تربية، وأنت نتيجة خبرات أنت عشتيها، على هذا الأساس بتتصرفي.
طب بين التوقعات شو اللي اختلف؟ كيف كان بالسابق نتوقع وكيف اليوم؟
هلأ صارت أكثر التوقعات هي قراءة للمستقبل، يعني بطلت كنا مثل أول شيء حرب وانتصار وحب وإلى آخره، هلأ صارت أكثر رايحة لقراءة المستقبل أو لمزج الأبراج بالإطار النفسي للإنسان. يعني هيك عم نتطور. يعني قبل قلت لك كنا حرب وحب وانتصارات وحدث جديد، هلأ شو بده يصير بالكون؟ شو بده ينعمل؟ شو لازم يصير؟ هول الأسئلة اللي بتنطرح. هل رح تخلص الحرب؟ هل رح يبلش الحرب؟ هل نحن رح نخلص؟ هل رح نصير بأمان؟ هل رح نخلص بحالة 70-80 سنة حرب ونعيش بسلام؟ هول كلهم أسئلة الإنسان بخلال الناس اللي عم بتقول هالمواضيع، هي بتعطيك هالثقة أو هالأمل. دراسة الأبراج التنجيم، يعني الأبراج وعلم النفس سوا، بصير يقول لك انت شخصيتك كذا، انت هادية، انت عادلة، انت عندك ارتباط.
من خلال اي شهر ولدت يعني؟
من خلال اي شهر ولدت بصير يعطيك.
كمان مزبوط او مش مزبوط؟
اكيد ما في مزبوط.
ما في مزبوط،
لانه اذا انا ولدت مثلا بشهر تشرين، اكيد في غيري كمان بشهر اب عنده ذات ال،
بس بدل في بعض النقاط انا بقول المشتركه بغض النظر انه اكيد في ثقافه مختلفه.
لا خليني اقول لك شغله، في نقاط مشتركه يمكن من ناحيه الطقس مثلا، بس انه هيدا كيف يعني؟ مثلا اذا ولد بالشتاء بصيروا اهله يلففوه كثير ويخبوه من السقعه، ذكر بصير عنده حساسيه بمحل تاني، بصيروا كل هالناس هول عندهم لانه الاهل كانوا خايفين عليهم وحصنوهم بشان مواضيع دكار بشان الطقس، ممكن يصير عندهم حساسية معينة، أو بصيروا هالقد من غلقين إذا ما كانوا الأهل عندهم توسيع أفكار أو معطيات تانية.
أستاذ روجي، لأي مدى فعلا انتشار التنجيم أو الحد منه إذا بدك بيرتبط بمستوى الشعب؟ يعني بيقول كل ما تقدم بالعلم الشعب من الممكن ممكن تتغلغ مفردات التنجيم فيه، وكل ما بالعكس قل العلم عنده كل ما أنه تحرر.
أول نقطة مهم بالعملية هي عملية الجهل مش عملية التعليم والثقافة. المهم في يكون عندك شعب،
هدول الشعوذة والسحر من الممكن للجهل، بس كمان للواحد يكون عم يتابع قصص
أكيد ما. لأنه انتبه بالثقافة تبعيتك، إذا أنت يعني بالتعليم تبعك، سوري بالتعليم تبعك، إذا ما أخذت الثقافة اللازمة بتضلك جاهلة. يعني عم تفهميني؟ يعني العلم لا يحل محل الثقافة، لأنه فيك تتعلم كتير وتوصل إلى أعلى مناصب العلم، بس أنت تكوني جاهلة ثقافياً للمواضيع التانية.
طيب بالأديان السماوية، بس بسرعة بعد معنا ثلاث دقايق، بالأديان كيف رأي الأديان؟
بالأديان أول شيء مسيحياً إسلامياً، رح أعطي بعد إشياء مسيحياً بفاتيكون
دو تسور رعاي
يعني. أعمال الرسل فصل 13 فصل 16 إنجيل لوقا، القرآن، الأعراف، سورة الأعراف، سورة البقرة، سورة النمل، كلهم هون إذا بيرجعوا يقرون الناس كلهم سوا هي ضد إطار قراءة المستقبل.
والقانون،
القانون، المادة القانونية الموجودة بلبنان ورح تتعجبي فيها، هي مادة موجودة بلبنان، المادة 768 من قانون العقوبات
يلي
بحرم كل واحد بقصد الربح. يعني عم تفهمين هول اللي عم بيطلعوا على التلفزيون إذا عم بيقبضوا مصاري بتقدر الدولة أو يقدروا يحاسبون لأنه عم بيربحوا مادة. 768 حتى تحرم قراءة علاقة بعلم الغيب، يعني تأمل مع بيقروا المستقبل بعلم الغيب عندهم بقانون العقوبات، هذه المادة تحرم كل الناس بهذا الموضوع إذا عم بيطلعوا عم بيقبضوا كمان قبض طبعاً، مش أنا فيهم يقروا عم بعطيهم الرقم وعم بعطيهم المادة تبعيهم.
بالنهاية علم النفس كيف بقيم هالحالة وخاصة اللي بتصير براس السنة توقعات تنجيم
عادي. كله مرتبط، دعاية إعلام أحصائيات خاصة براس السنة. بتعرف أنت لأنه الوقت اللي عم بنحط فيه بين 8 والعشرة، يعني هي وقت التحضير، يا اما بيكونوا الناس بالبيت او الناس طالعين يسهروا او الناس، يعني بيكون عندي اكبر كتله بشريه موجوده بالبيوت، مضبوط او لا؟ ان كان تحضير للصاره، ان كان بدهم يعملوا صاره بالبيت او كانوا بدهم يروحوا، لكن انت عندك اكبر نسبه مشاهده، اكبر نسبه مشاهده بتحط التلفزيون، بتعلي التلفزيون وبيبلشوا كل اذاعه، كل محطه تلفزيونيه عندها حدا خاص فيها، مشان هيك بيطلعوا أكبر مدخول بهذه الليلة هاي. مشان هيك بتشوف الهدايا كتيرة، بتشوف المصروف كتير، بتشوف كل الأمور الناحية التجارية واضحة، لكن هي إعلاميا تجاريا إحصائيا بهذا الموضوع.
كمان بدي أختم بقول إذا تكرر الكذب بما فيه كفاية الواحد رح يصدقك والناس رح تصدقك. دي فعلا هيدي العلوم تقوى كل ما زدت تصديقها،
مظبوط، لانه اكذب هذه اصلا مع جوبلس طلعك اكذب تصدقوك الناس وتصدق حالك، هذه كمان من ناحيه
يعني دعائيه، تصدق حالك بصير تقنع اكثر الناس،
مظبوط تقنع اكثر الناس.
بدي اشكرك انا استاذ روجي بخازي الخبير النفساني لدى المحاكم، وطبعا لقاء جديد بتجدد اذا الله رد اسبوع الجاي
الله رد
ضمن معنى الحياه الى معنى حوالي الساعه 3. لهون مستمعينا نكون وصلنا لختام القسم الأول، رجعنا سوا مستمعينا تنتابع المشوار، مستمرين معكم لغاية الساعة 5:15. فأطيب التحيات مجددة أنا وزميل المخرج فريدي السابة، وطبعا لليوم رح نجرب على قدر المستطاع نغوص بقصة التعلق بالتقاط السيلفي. نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك زما، يعطيك العافية،
وعم سعيد كمان
ولأيلي
كيف هالسنة، إن شاء الله نبلش بخير.
إيه الحمد لله، الحمد لله
إن شاء الله دايما
وعليكم.
عن جد سيسيليا في شيء هيك يدعو لعلامة استفهام كتير كبيرة. بتحسي بمين ما كان وبأي مناسبة كانت ووين ما كان وأي مشوار، حتى أي جلسة بالبيت أو خارج البيت، الأولوية للصورة، لالتقاط الصور، وخاصة السيلفي، مش بهدف مثلا توثيق اللحظة، لا، لنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. عملت إحصاءات معينة طلع تبين أنه أكثر من حوالي 500 مليون شخص بيستخدموا يوميا خاصية الستوري على تطبيق الإنستغرام، حيث بيتم تصوير أكثر من 93 مليون سيلفي بشكل يومي من أماكن مختلفة بالعالم. وكمان في شيء هيك تبين أنه أي شخص بيلتقط سيلفي بياخد 26 دقيقة من وقته تيقرر إذا كانت الصورة مناسبة للنشر أما لا، والهم الأساسي لقلهم كيفية تقييم الآخرين لهالصورة. شو هالمشهد هيدا اللي منشوفه؟ أنه تضيع وقت أو لقى حاجة أو لقى. في كمان شخص هيك علق على هيدا الموضوع وذكر أنه طالما المرأة موجودة عندهم لشو لشو الحاجة للصورة.
كتير حلوين معاني الإحصاءات اللي عملتيهم جنى، لأنه فعلا هن بيعبروا عن هل الظاهرة إذا فينا نقول يلي هلأ كتير يمكن بأعلى مستوياتها، هل سيلفي كيف الشخص كيف عم بيكون محكوم ومؤيد بأنه ياخد هالسيلفي. نحن هون عنا نوعين من الناس يعني، وبعدين بنرجع بنفوت على النوع يلي بيهمك أكتر بهيد اليوم بلقائنا. فعنا الناس يلي عم بياخدوا السيلفي مع أصحاب مع أصدقاء تيوثقوا اللحظة، هود الناس يلي هن مرتاحين مع حالهم مع المناسبة وعم بينقلوها وعم بيشاركوا غيرهم.
يمكن مناظر روعة، مشاهد روعة بتكون، يمكن بنحس بعض الأشخاص بيحاولوا يفرجونا المنظر، بس بعض الأشخاص لا حالهم.
إيه صحيح، هيدا النوع الثاني والأهم إلنا اليوم، يلي هن حاطين الأضواء على نفسهم، يلي هن بدهم يصوروا حالهم، يلي بدهم يستعرضوا حالهم، يلي بدهم يعلوا ثقتهم بحالهم وينعجبوا بحالهم وبدهم الآخر ينعجب فيهم، فهن عم بحطوها على السوشيال ميديا لهالسيلفي، مش مكفاهم إنه يشوفوا حالهم على المراية، كمان بدهم كمان ياخدوا من العالم إثباتات، ومثل كأنه إثباتات ملموسة، أوقات الباقيين بيشوفوها أوقات لا. بس الأشخاص يلي هن عم يعملوا بوست لهالستوري للسيلفي اللي بيحطوها أو حتى حيلا صورة، منشوفهم هن بدهم يرضوا عن ذاتهم كل شوي، مش بس الوقت يلي بيختاروا أي صورة بدهم يحطوا، بياخدوا 29 و26 دقيقة، وقت بياخدوا أكتر بكتير، وبيسألوا اللي حواليهم أيها وأيها أكتر. منشوف هالحالة التجمد يلي بيكونوا فيها، هالحالة الجسدية بتجميد الضحكة، بأنه بيبلعوا بطنهم، منشوفهم رح يختنقوا ولا بعد وحدة وبعد وحدة وبعد وحدة، بس للحصول على إرضاء نفسهم بحسب نظرة الآخر.
إذا منسمي هيك حالة منسميها فقط أنه هي بترتبط بالشخص اللي بيحب الظهور، أو كمان بتتعدى أمور تانية؟
أكيد جنب هي بتخدنا على مطارح كتيرة يعني. نحنا إذا بدنا نفوت بهيدا الموضوع، أكيد شخص بيحب الظهور وبيحب يبين، أكيد شخص يمكن يكون كتير معجب بنفسه وعنده هالعظمة وعنده هالمبسوط كتير وراضي كتير عن نفسه لدرجة إنه شوفه، يمكن يكون شخص متعالي وفوقه إنه شوفه أنا أجمل منكم، أو أنا مظهري حاطت عليه ودافع عليه مصاري، أو لابس إشياء خاصة بالبراندات وإشياء ثمينة ماديا أكتر منكم. ممكن يكون هيدا الشخص عنده ضعف ثقة بنفسه وبده يتشجع وبده يعلي ثقته بنفسه من خلال إعجاب الآخرين لإله.
رح نحكي بالتفصيل، بس بداية طالما حكيت عن شخص معجب بنفسه، في خبرية من الأساطير الإغريقية بتقول شاب اسمه نارسيسيسوس كان يمشي حد النهر، كان عم يمشي حد النهر عطش وقرب يشرب منه، وهو وعم يشرب شاف انعكاس صورته بالمي فأعجب بنفسه، وبقي وقت طويل عم بيطلع على خياله، نسي الجميع اللي كانت معه، نسي كل شي حوله، وتوفى لما حاول انه يعانق خياله. يعني ما بعرف لأي مدى هيدي الصورة من الممكن تقدر تساعدنا تنخبر العالم تنوعي العالم على أمور كتير إلى قيمة بحياتهم، بس يعني بغض النظر عن التقاط السيلفي، بس إنه كان مفهوم التقاط السيلفي مش هالقد يعني ممكن يودي فيه لأمور تانية وأخطر من هيك، يعني يعتبر نوع من الإدمان التقاط الصور بشكل مكثف بهذه الطريقة، يعتبر نوع من الإدمان.
طبعا جانا يعتبر هوس، هون عم بصير هوس عم بصير إدمان، لأنه منشوف الأشخاص ما بيقدروا يعملوا شيء، بيجمدوا كل شيء حواليهم تهني شو ما كان عم بصير، هني بدون ياخدوا السلفي بالأول، وهيدا أهم شيء. مرات هالأشخاص يلي ما منقدر ما نقول إنه هني متمحورين حول ذاتهم، فلما واحد يركز على حاله سلفي لحاله لوحده مش مع غيره، مش عم بياخد صورة للمطرح، هون صار متمحور حول ذاته، هو السنتر، هو يلي بده الأضواء على نفسه، هو لازم يشوفوا الناس ويشوفوا كل شيء منيح فيه.
يعني هون بطل في عدم ثقة بالنفس، صار في تعزيز لهالثقة.
ايه ليش بدنا نعززها للثقة؟ لأنه هي بتكون بمستوى منخفض مرات كتير، فنحن
يعني تيغطوا هيدي الثقة الموجودة
تنعلي تناخد من الآخر شو ممكن يكون عم بيعطينا الآخر. هلأ إذا كنا عم نحكي عن مناسبات معينة ممكن تكون انفتاح على الآخر، ممكن تكون أشياء فرحة، ممكن تكون تواصل مع
توسيع
الآخر.
اللحظة يمكن
وتوسيع اللحظة كمان جانا هون من ننتبه كتير لا أنا كيف أنا عم باخد السلفي، هل أنا طبيعية وعادية وبحياتي اليومية وعم باخد سلفي، أو عم بتصنع وعم بشتغل تبين أحلى الصورة ممكن تكون لألي حتى لو كانت ما بتشبهني بحياتي العادية. يعني بيوصلوا العالم بنسمعهم كتير بيقولوا يه ما أنت كتير غير عن الصورة اللي حاططتيها، فهون في هدف كتير كبير إنه شوفوني أنا كتير حلو وكتير حلوة، بس نحن النساء أكتر عنا النسبة الأكبر بالميل لأنه
بس اللي بيحاول يكون بأفضل صورة، يعني هذا بيعكس كمان عدم رضا على نفسه.
صحيح
ما بيأمنه قابل نفسه.
صحيح إنه نعجبوا فيه عملوا لي لايكات حطوا لي كومنتات، ومنشوف هون الهوس مش بس بالبوست لما يحطوا السلفي، منشوف الهوس كمان بإنه يعدوا مين شاف مين عمل لايك مين شاف وما عمل لايك، منشوفهم هول أشخاص إذا مننتبه حوالينا منشوفهم هن مختلفين لأنه بيصيروا معزولين هن وهالتليفون أو هالشاشة تيشوفوا هالبوست اللي حطوه هالسلفي اللي حطوها شو عملت وشو أخدت، وبصير هون عنا السبق.
يعني مثل كأنه واحد ناطر النتائج امتحان بتصير.
صحيح.
هل بيش نفس التوتر مثل كأنه ناطرين نتيجة الامتحان بالنسبة لعدد التعليقات أو عدد الإعجابات؟
هذا الشيء بيعمل كتير ستريس، بيعمل كتير قلق، بيعمل انكزايتي، منحسهم أنه مش قادرين يرتاحوا، متوترين أنه طعوا نقعد ناكل، لا 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 بدي شوف في فلان بعد ما فات على الستوري وبعد ما عمل كومنت وما قال شيء، وهول ما دقوا لي وقالوا لي شو طالعة حلوة، وهيك نشوف شو رأي هالعالم. وليش لا مثلا بنت عمي أو جارتي أو رفيقتي فلان حط كومنت ولقلي ما حط؟
شو الفرق بداية بين صورة الكاميرا العادية وبين صور السيلفي من ناحية علم النفس؟
إذا عم نحكي عن صورة الكاميرا العادية، يعني حتى الحياة عم تتطور جنا وعم تتغير، حاجاتنا عم تتغير، والظواهر يلي عم نعيشها ممارسة الأمور بحياتنا اليومية عم تتغير، فكلنا عنا ألبومات يمكن بهالصور يلي كانوا يتاخدوا بالكاميرا يلي كانوا فعلا عم بيهتموا باللحظة اللي كنا عم نمرق فيها، إذا كان عمادة، إذا كان عرس، إذا كان سهرة، يعني هالصور منكون مجمعينهم.
وكمان مش قادرة تتحكم فيها الوحدة أو الشخص، يعني ما قادر يتحكم كيف بده يطلع بالصورة، يعني بتكون الصورة جماعية أو حتى لو كان لوحده حدا عم يصوره بيقدر.
حدا عم بيصور، هون منشوف هيدا الكنترول وهيدا السيطرة عالصورة كيف بدها تطلع مثل ما بصير بالسيلفي ما عم بيقدر ما كانوا يقدروا يعملوها أو حتى بعدهم هلا ما بيقدروا يعملوها بالكاميرا. وما بدنا ننسى جانا الفلتر هالفلتر وهالسرعة
تبينه بأفضل صورة
يلي هلا أي فلتر منحط بصير إذا في مناسبة المناسبة لازم تبدأ بس لا لازم نجرب الفلتر تنشوف بأي فلتر منبين أحلى ولازم كيف بدنا نبرم وكيف بدنا نعمل
كلها مدروس
تمحور حول الزيت. فالفرق بين الصورة يلي الآخر عم بيصورها بالكاميرا وبين السلفي يلي نحن عم نتحكم فيها نحن عم نخدها وما بنقدر هون ما نشوف الإيجو ما بنقدر ما نشوف الأنا يلي متعلقة بهالشخص يلي هو عم بيصور حاله وكيف بيشوف حاله وكيف حابب إنه يشوف حاله والناس كيف بتشوفه. وهيدا صراع جنى نفسيا منعيشه عطول بحياتنا انه نقدر نصالح هالأنا هالتلاتي أنا يلي هن أنا كيف بشوف حالي وكيف حابب كون وكيف الناس بتشوفني. فهيدا صراع منعيش فيه بيننا وبين حالنا ياريت منقدر نوصل ندمج هالتلاتي أنا ونصير كلنا هيك بصورة راضين عن نفسنا.
هلا حسب علم النفس شو هي الدوافع النفسية والأسباب اللي بتخلي الواحد منا ينشر صور؟
بداية ما بنقدر نشيل قصة الانفتاح على الآخر والمشاركة مع الآخر وهيك الهضامة الحياة اليومية التواصل ما اسمه وسائل التواصل الاجتماعي. إذا منروح نفسيا شخصيا ونتعمق أكتر منشوف الشخص يلي هو عم بيحط السيلفيز تبعه عنده أهداف أوقات واعية أوقات لا واعية. فإذا أوقات بتكون حب الظهور أوقات بتكون هوس الظهور أوقات بتكون التباهي والتعالي واللي منقولها نحن بتدارج بالتفشيخ وهيك إنه يبا أنا شيء مهم كتير من خلال هالصورة. أوقات لفت النظر أوقات رفع الثقة بالنفس ورفع الرضا عن النفس. ففي كتير أسباب بتخلينا نكون عم نحط صورنا على السوشيال ميديا.
طيب لأي مدى هدول الصور قادرين يلي عم تلقون أو يلي عم يشوفون قادرين يتعرفوا فعلا على حقيقة هذا الشخص؟
بيتعرفوا إذا عم نحكي عن ناس عاديين عن ناس يمكن ما عندهم خبرة واختبارات بالحياة وما بيعرفوا للشخص شو عم بيشوفوا هني اللي عم بيخليهم يشوفوا. إلا إذا كانوا ناس عندهم بعد نظر وقدرين يشوفوا إنه شو بده هالشخص يودي أو شو بده يخبي. فنحن منقدر نلقط بحسب كفاءاتنا كأشخاص بحسب خبرتنا وبحسب معرفتنا للآخر لهالشخص اللي هو عم بيحط الصور فهو مين وهو شو. أوقات كتير كتير الناس بتعرفي كمان هلأ سرعة التعارف على السوشيال ميديا منحط ستوري ومنحط صور وبصيروا المسجز والتعليقات والناس تتعرف على بعضها. أكيد مش غلط الناس تتعرف على بعض بس الصدمة لما يطلع هالشخص يلي حط البوست وحط الستوري وحط السيلفي بس طلع ما بيشبه حاله بالحقيقة. فهون شو عم يعمل هيدا الشخص؟ عم بحاول يظهر صورة عن حاله أفضل وأجمل من ما هو بالطبيعة. عم بحاول يفرجي إنه هو أهم. وهون السلفيز كمان يلي بتاخده مع الشخصيات ويلي بتاخده مع الناس المشهورة ويلي بتاخده مع الفنانين كمان شو هدفنا؟ ليش الشخص بده يروح يسعى تا يتصور مع شخصية معروفة ومشهورة؟ إلا أنه انكونسيامون بشكل لاوعي
أنا مهم
بده يشغل حاله. وهون منكتشف جوا أنه في عدم رضا في سيلف استيم في تقدير للذات منخفض مستوى منخفض شوي. وهون عم نحكي أنه أكيد إحنا ما بنقدر نعمم جنى بس كتير منشوف هيدا الشيء كتير منلاحظ. فمرات الناس يعني حسب اللي عم بحط البوست وحسب كمان يلي عم بيشوف يلي عم بيطلع يلي عم بيحلل كل إنسان حسب شو هدفه وحسب شو عم بفرجي وحسب التاني أدي عنده نظرة ثاقبة للأمور أدي قادر يقشع ما وراء الصورة.
سيسيليا إمتى وكيف صور السيلفي ممكن تزعزع ثقة الشخص بنفسه؟
أوقات لما يكون كتير طبيعي وكتير مختلف، يعني عم بيكون كتير عفوي وكتير مختلف عن الموضة أو عن الظاهرة اللي ماشية، يلي ما منحط سيلفي إلا ما نكون ونحن ميالين للإناث أكتر، بس كمان الشباب بحطوا. فوقت اللي بيكون الإنسان ظاهر بشكل كتير طبيعي وعفوي، وبتكون الأكترية فيها تصنع وفيها إذا بدك مزبطين المظهر ومهتمين كتير بالمظهر، هون ممكن هيدا الشخص إذا تعرض لملاحظات عن عدم الإعجاب أو ليش طالع هيك، أو منشوف كتير بصير على السوشيال ميديا كمان أوقات بولينج، منشوف تنمر على الأشخاص اللي بيطلعوا على الطبيعة مثل ما هن. أوقات كمان مثل ما قلنا إذا إنسان كتير متمحور حول ذاته، مغرور مبسوط بحاله، عنده الأنا كتير عالية وما أخذ عدد اللايكس أو ما أخذ عدد الكومنتس يلي هو متوقعون، بصير يخيب أمله شوي شوي، خصوصا إذا أشخاص منتظر ومتوقع منهم إنه يعلقوا وما بيعلقوا، فكمان هون بصير عنده خيبة
أمل. وإذا تعرض لأنتي أعلق أو بستعرض لأنتي قادم معين أو ساخر، هدول الأشخاص يلي كتير عندهم ثقة بحالهم كمان هل ممكن الثقة تتزعزع؟ هون بيبرروا انه هن غيرانين مش هيك عم يقول.
صحيح جنى، هون بدنا نرجع تنقول اكثر عندهم ثقه بحالهم شيء ومعجبين هن بحالهم وعم بحطوا هالماسك وبدهم يفرجوا مخبيين ورا هالثقه يلي عم بيفرجونا اياها ضعف او حيالله مشكله او حيالله صدمه نفسيه بتتعلق بصورة ذاتهم وبنظرتهم لنفسهم، يمكن اشياء صايرة معهم بالطفولة خلال مسيرتهم، يمكن خلال علاقاتهم، فعال اكيد وهيدي آلية دفاعية بيستعملوها انه الاخر غيران منهم، ايه اكيد مش رح يحط لهم كومنت منيح او بده ينتقدهم لانه هو مش قادر يعمل مثلهم.
ايمتى بصير في عنا هوس بالتقاط الصور السيلفي؟ يعني لإمتى بتضل مقبول القصة وإمتى بتصير بتزيد عن حدها وإمتى بتصير نوعا ما إدمان وإمتى بتصير تشكل خطر على الصحة النفسية لدى العميل؟ تقص
نحن لما نكون عم نحط عم ناخد الصور السيلفي بشكل طبيعي مش بشكل يومي وبشكل متكرر، كل ما كنا قراب من الطبيعي، أكيد نحن مش كل يوم مش طبيعي انه كل يوم نكون بدنا ننزل سيلفي.
كيف الاحصاءات شو صار؟
صحيح صحيح اكيد، بس هون عم نروح على اللي مش طبيعي ما هيك؟ عم نروح شوي شوي جنى تنقول انه شو بده يكون عندنا كل يوم تنزل ستوري؟ ما في هدف من وراء هالستوري. اذا كنا بدنا نفرجي مظهرنا بين يوم وبكره ما رح نتغير، فاذا بدي نزل اليوم كذا صوره والظهر كذا صوره وبعد الظهر كذا صوره، هون رحنا للاكستريم، رحنا للتطرف، رحنا حتى كتير بيتعرضوا هول الاشخاص للانتقاد انه خلص بقى انه خلصنا يعني بكفي لازم توقفوا. ومنشوف
فعلا الواحد بيزهق يشوف دائما نفس الشخص او نفس الصورة.
معك حق. فاذا هون شو بصير عنا؟ هالشخص كل ما بيلغ كل ما نحن فتنا بالهوس، والمشكلة انه الهوس بالسلفي عم بيخدنا تنكرر والتكرار عم يخدنا على الهوس، فاذا هي ريسيبروك، يعني اذا انا مهووس باني اخد سلفيز شوي شوي رح كرر تلقائيا، اذا انا ما كنت مهووس وعم كرر رح صير مهووس. فهيدا الشعور بأنه نتعود مثل كل شيء، نوع من الإدمان بصير عنا أنه خلص بصير شوي شوي مثل اللي بدخن سيجارة، ببلش بسيجارة بصير بتنام بصير، وهيك بتصير إلا إذا انتبهنا لحالنا، إذا أدركنا ووعينا. وهون عنا مشكلة إذا كان هالشخص الإيجو هالقد عالي عنده، هذا هو الدافع الأكبر لأنه ينحطوا ينعملوا سيلفيز وينعمل بوستات، فرح ما رح يقبل الملاحظة من المقربين، رح يعتبر أنه غيرانين، أنه أنا بعرف حالي شو عم بعمل وهذا أنا بشو عم بزعج غيري، ورح يخدها كمان بشكل آليات دفاعية تمام هو يقشع حاله
ومنه قادر يوقف.
مش قادر يوقف بس
أكيد بيقدر يشتغل عليها. تبعتبري سيلفيز يعطل معين على تطبيق وما قدر بقى يستمر بالتقاط الصور ولا بينشرها، المعاناة اللي بيعانيها هل تكون شبيهة بمعاناة حيال موضوع إدمان إن كان مخدرات أو إن كان شيء تاني؟ هل بعيش نفس نفس التداعيات؟
إلى حد ما. جنى إذا حكينا عن compulsive behavior، هل تصرفات يلي نحن بنعملهم بطريقة ما بنقدر نوقفها، مثل يلي عنده هوس التنظيف، هو بيكون شايف انه هو نظاف، بس لما يجي هالإحساس بانه غسل ايديك ما رح يرتاح من هالشي الا ما يرجع يغسل ايديه، بيرجع بيقول ما خلص صاروا ايدي عم بيجعوني وخلص، ولا كيف احمر وما بقى رح اغسلهم، ما ايدي بعد النظاف ما دقت بشي، بيرجع بيبرم هالشعور تا يرجع يحس لازم غسل، بيرجع بيغسل ونرجع وهكذا دواليك. هيك كمان بيشبه هيك يلي عم بحط الصور على السوشيال ميديا، بس هون الفرق انه الاضرار ما بتشبه بعض. يعني اذا حكينا عن المخدرات الاضرار يعني ما بتشبه بعضها، هون في اشياء على الصعيد المعنوي. وما تنسى انه عطول عنا فولوورز جداد، عطول عنا ناس عندها انطباعات جداد مختلفين عن اللي كانوا قبل. فإذا حدا انتبه ووعي وشاف انه اوفر وراح، ما رح يكون عم يجي عطول غيرهم عم تحطي لنا اعداد بتخوف يعني. فهاللي عم بيحط اذا حرم انه يحط رح يحس بهالقلق الكبير يلي بيسبق هالتصرف الكومبالسيف يلي مش عم لاقيها بالعربي، يلي بيخليه يكون عم بيعمل الشغلة من دون ما يقدر يقاومها. فإذا هون
سيطرت
رح يتوتر، رح يحس رح يصير عصبي، رح يخانق، رح يصير مش مرتاح، وممكن تاخد لمحل هيدا الهوس اللي مش عم بيقدر يقاوم ومش عم بيقدر يوقفه أو يخفف منه، ممكن تاخد الإنسان للاكتئاب. جامع
حضرتك ذكرت إنه في شخصية نرجسية هي الشخصية اللي أكتر شيء من الممكن يكون عندها الهوس. نحن عادة نعرف إنه الشاب هو نرجسي أكتر من نسبة الشباب النرجسية أكتر من الصبايا، مش مزبوط بشكل عام؟
إيه.
يعني هلأ بنقدر نقول هون المعادلة تغيرت، هلأ الشباب أكيد بيحطوا صور بينشروا بس مش لدرجة الصبايا.
هلأ نحن لما نقول نرجسية مش ضروري نكون عم نحكي عن الاضطراب، اضطراب شخصي
بس ما بيوصل لهيدا الاضطراب،
في منهم اكيد بس مش ضروري بيكون عندهم هالتري، بيكون عندهم هالسمة من الشخصية النرجسية يلي هي
حب الظهور
وحب التعالي وهيك والأنا. فمش ضروري يكون عندنا اضطراب الشخصية النرجسية جنى. بالإضافة لهون ما بدنا ننسى كمان الشخصية الهستيرية والأشخاص الإستريك يلي هن بيحبوا يلفتوا النظر ويلي هن
ينهدوا أكتر شخصيتين من الممكن يكونوا أسرى لهوس الصور.
صحيح. وعنا الأشخاص الشخصيات المعادية للمجتمع كمان يلي هن بهمهم حالهم ما بهمهم غيرهم، ما بهمهم شو صار مع غيرهم، ممكن يأذوا غيرهم، ممكن حيلا شي يكونوا عم يعملوه، بس عنا الأنا. وعنا الباي بولر يلي لما يقطع بالفاز تبع الأب ممكن ينفعل ويتصرف ويعمل كل شيء، فممكن كمان يكون عم بحط سيلفيز أوقات مناسبين وأوقات للأسف مش مناسبين.
هل في بعض الأشخاص بنشوفهم بالحياة عامة بيكونوا يعني ما بيحبوا كتير الاجتماعيات، ما بيحبوا الظهور إلى ما هنالك، ولكن على المواقع التواصل بحاولوا ينشروا؟ لأي مدى بنقدر نعتبر اليوم أنه مواقع التواصل الاجتماعي قدر خرق مبدأ الرهاب عند هدول الأشخاص؟
صحيح.
الرهاب الاجتماعي أكيد.
صحيح. وهون بنحكي عن المواجهة مع الأشخاص الآخرين، بنحكي عن العلاقات الاجتماعية وجها لوجه، عن الاختلاط. فعلى أكيد وسائل التواصل الاجتماعي خففت من العزلة من الناس يلي عندهم هيدا الخوف من إنه يحتكوا بأشخاص آخرين أو ظروفهم ما بتسمح لهم. فأكيد وسائل التواصل الاجتماعي خلت الناس تقدر تشوف شو عم بصير، وخلتها كمان تحط وتشارك ومدل ما تكون عم بتواجه وعم بتخاف. نحن بنعرف لما بيكون في رهاب اجتماعي بيكونوا الأشخاص مش قادرين يواجهوا غيرهم أو بيشعروا بهيدا الخوف والقلق، والتوتر لما يكونوا عم بيواجهوا غير ناس وغير أشخاص فما بيكونوا مرتاحين، بفضل يكونوا لحالهم. أكيد هذا الشيء بخفف وأكيد بيفتح طريق قدام هالأشخاص لا يقدروا يكونوا شوي شوي عم يحتكوا بشكل مباشر.
يعني بيقدروا ينتقلوا من الحياة الرقمية للحياة العادية، بصيروا أكثر اجتماعيا،
ممكن تدريجيا.
يعني هذا صار حل لهم،
هذا بيساعد أكيد. ونحن عطول جانا بنحكي عن التوازن، هذا على الأكيد بيساعد، بس بدنا نشوف هالناس هن شو طلبون، هن شو بدهم، هن من شو عم يشكوا.
بس بعد في عندك أشخاص لا على بالحياة الرقمية قادرين يكونوا اجتماعيين ولا بالحياة العادية قادرين، بأي خانة بنحطوا؟
أكيد عنا أشخاص هني ما بيميلوا وما بيحبوا وما بيرتاحوا
بعمر صغير، يعني مش إنه بعمر ناضج عم نقول بالغة أو شيء.
هون بنرجع للشاشة تنشوف إنه هل الشاشة الجيمز مثلا
يخدين وقتهم،
يكونوا عودتهم وريحتهم، بيقعدوا بياكل إذا عم بيلعب جيم مثلا، وهي مشكلة كبيرة، مشكلة جيل معين انه بياكل وبيشرب وبيعمل كل شيء هو وقاعد بيقعد قبال هالشاشه، بيكون متلقي، هو عطول باسيف، عطول متلقي، ما في عيون عليه، مش فرقاني معه، بصير ما له جلاده، ما عنده طاقه، بيتعود على هيدا الشيء. وفي كتير شباب وصبايا بيعانوا، أهليهم بيعانوا، بينما هني وين بصيروا؟ بصيروا بالكونفورت زون، إنه هني بس
يمسكوا الجيم خلص
خلصنا، تعودوا على هيدا الشيء. وهني بيقولوا إنه نحنا مرتاحين، نحنا ما نحنا المهم إنه نكون مبسوطين، مش بدكم ينا نكون مبسوطين، نحنا هيك مبسوطين. بينما الأهل هون بيكونوا عم بحسوا بإنذار، وهني معهم حق، لأنه هون عم نروح على العزلة، عم نروح على عدم الرغبة بالاختلاط.
خلينا نختصر موضوع كثرة التقاط صور السيلفي وارتباطها بالاضطرابات النفسية، نعددهم، شوف كيف ممكن نقدر نساعد المستمعين أنه عن جد ما تأثر عليهم وتزيد خطورة عليهم أنه يقدر يعملوا حد لإله.
كتير حلو السؤال جانا. نحن هون بدنا نحكي إذا كانت الشخصيات، مش ضروري يكون عنا اضطراب نفسي، بس أكيد مرات عنا اضطرابات نفسية. إذا عم نحكي عن اضطراب نفسي أو شخصية، سمات شخصية هي يلي عم بتسبب إنه نكون عم نعمل هالسيلفيز وعم نحطهم، أو كثرة التكرار مثل ما قلتي هي يلي عم تاخدنا ع ميول معينة زايدة عن حدها، عن يلي منسميه نورمال، عن يلي منسميه الحياة الطبيعية.
قبل ما تتابع بهذا الفراغ اللي عايشينه الأشخاص، لأي مدى ممكن يوصلهم يعبوه بهذه الطريقة؟
أكيد أكيد، بس هون كمان كيف هن عم بيتعاملوا مع الفراغ، وهن من شو عم بيشكوا؟ إذا منحكي الفراغ مع السيلفي، يعني ممكن صارت كل حياتهم هون خطر كتير كبير، الحياة كلها عندهم صارت عم بتدور بهالبوست، صارت عم بتدور بهالصورة، منشوفهم مركزين وعالقين، عالقين بقلب الصورة، عالقين بالبوست، نفسهم جاي من هون، كل شيء بيتعلق باليوم وببكرة وبمبارح، شو ما كان عم ينحكى حواليهم، فراغهم هن كبهم بهالمطرح المسكر للأسف يلي هو هالصورة جنة.
بتتابعي مع الأمراض النفسية بتاعتك، بس إنه هيك الفكرة يعني تعتلي همشة ببيتنا، عرفتي؟ تحسون صايرين كأنه لو عندهم حرية بس مقيدين بأزمات كتير، ما عم بيعرفوا كيف يقدروا يطلعوا منه.
مهم كتير يلي عطول بتسألي، بتحطي الضوء على أمور بتكون كتير مهمة للمستمعين. فإذا بدنا نحكي عن الشخصية النرجسية، كمان الشخصية النرجسية يلي هي نحن بنعرف إنه عندها حب التعالي والغرور وحب الذات والتمحور حول الذات وعدم الاكتراث للآخر، كل هيدا ومن هون منها اللي خبرتينا إياها الإغريقية عن نارسيس، هي من هونيك نسبة لهونيك منحكي عن النرجسية. منروح إذا بدك على الإستريك، عن الشخصية الهستيرية أو السمات الهستيرية يلي مستعدين يعملوا شو ما كان شو ما كان شو ما كان بس تيلفتوا النظر نظر الآخر للآخر يشوفهم. فعنا كمان شخصية المعادية للمجتمع يلي عنده حاله وبس، عنا مثل ما قلنا الباي بولر وبعض الاضطرابات يلي هي بيمرق بهالفاز بهالإبيسود يلي بيكون أب يلي بيكون متهور، فبيتصرف كل شيء بعيدا عن الكنترول مرات، وهذا الشيء كمان بخلي يكون عم بياخد صور أوقات كتير مش مناسبة وعم بيحطها على السوشيال ميديا.
الشخصيات لما بيكون في عندها اضطراب معين، هاي الأصعب من المشاكل النفسية بتكون عم تعاني فيها كشخصية؟ يعني مثلا بتقولي شخصية نرجسية مثلا، هلا لأي مدى قادرة إنه الواحد يقدر يرفقها نفسيا؟ لأنه أكيد تكون في عندها هيدي النقطة، أنت قلت سمة من سمات تكون لشخصية نرجسية، ولكن ممكن تأذيها. يعني لأي مدى بتكون قادرة تكون طيعة وتروح تخب تحكي وتقبل بمرافقة نفسية؟
أكيد جنى، إذا عم نحكي عن اضطراب الشخصية النرجسية رح تكون أصعب، لأنه عم نحكي عن مجموعة سمات يلي من بيناتهم الأنا الكبيرة والعظيمة يلي أنتوا روحوا شوفوا شو بيكون. فبينما إذا عم نحكي عن شخص عنده سمة، عنده هالأنا العالي، ومنجي منحاول نساعده منلاقيه مستعد أكتر. إذا حكينا عن اضطراب شخصية وإذا حكينا
بس النرجسي بيكون نرجسي في كل المواقف وبكل المجالات
الاضطراب طبعا. إذا حكينا عن مثلا انخفاض بمستوى تقدير الذات، أوكي، هون عندنا مشكلة رح نكون عم نشتغل عليها، رح نكون عم نعمل جلسات علاجية للوعي وللإدراك لنساعد مع الحياة اليومية ومع تجارب هالشخص لا يقدر يوعى لنفسه ولا يقدر يقدر الإشياء اللي هو عنده ياهون ويتحسن تدريجيا. بينما لما يكون عندنا اضطراب صار عندنا غير طريقة سلوكيات بالعلاج.
وبالنسبة لكيف ممكن يقدر يحده من قصة الإدمان أو الهوس بصور السيلفي،
منرجع للبريز دو كونسيانس، لا هالوعي للإدراك، هل هيدا الشخص يلي عم يعمل السيلفي وعم بيحط بوست واعي، عارف حاله شو عم يعمل؟ طيب عارف حاله انه مبالغ فيه يلي هو عم بيعمله، عارف انه هو عم يعمل زيادة عن غيره وانه لا بالمنطق مش لازم. يعني مثلا في بعض الحالات بتكون ست عادية جدا، حتى مش ست عاملة، منشوف عطول صور صور صور، وبس نجي نقول انه مثلا اذا كانت مقربة انه مثلا ليش عم بتحطي هالقد صور، شو ناقصني انا ما بحط؟ يعني مش الهدف انه في عرض ازياء، مش الهدف انه في تسويق مادة معينة،
بلكي ما يعني مخبية شيء معين ما قادرة تحكي عنه، عم تجمل وقتها بقصص معينة،
عم تطلع النتيجة هي انه عم تعمل سيلفي بس هي غير مدركة. هاي النقطة اللي بدي قلك اياها جنى، هي مش واعية انه عم تعمل شيء اوفر، انه هي عم بتبالغ بكل حياتها، يعني بالوضعية اللي هي فيها عم تبالغ بالبوست لكل هالسيلفيز. فإذا الناس اللي واعيين ومدركين ومش ورا هالرغبة ورا هالمال، بلا بيقدروا يخففوا تدريجيا وبيقدروا حتى يصيروا عم بيعملوا بشكل مناسب. بس إذا هن مش قادرين يوعوا، انت بتعرفي شو قصدنا، مش قادرين يدركوا انه هيدا الشيء اللي عم بيعملوه هو مش طبيعي، انتر جيما انه هن مش لازم يعملوا بالموعي اللي هن فيه مين ما كانوا هن، فهولي ما بيقدروا يوقفوا.
طيب مش حق على المتابعين يلي عم يعطون اعجابات او تعليقات حلوه، مش هن اللي عم يشجعون يكفوا هيك المتابعين؟ خلينا نحكي شوي على المتابعين. كيف نقدر نصنفهم باي طريقه؟ هل فعلا هن صريحين باعطاء رايهم او بيجاملوا بيسيروا هن كمان يتسيروا؟ كمان لاي مدى في سؤال مهم يلي عم يحطوا صورهم دائما، هل فقط هن بحاجه او هن عندهم حب الظهور او لا بحاجه لمحبه الاخرين لهم، عم يبحثوا عنه؟
ما هن في عنا حب الظهور وفي عنا البحث عن قيمة ذاتنا من خلال نظرة الآخر لإلنا.
قيمة أو حب، بركي بحاجة لحنين لعطف
في فراغات معينة خلينا نقول نحن عم ننبش عليها ناخذها من الآخر. حتى الاهتمام، اهتمام الآخر فينا، المديح لما بده يمدحني ويقول لي اشياء حلوة عني، ليه؟ في شيء ناقص عندي عم بياخده من السوشيال ميديا. إذا عم نقول الحب، الحب بناخده من حياتنا، من حياتنا الخاصة. فإذا وتعم ننبش عليه من خلال هالبوست، من خلال السوشيال ميديا، فإذا في فراغ، في نقص.
المتابعين مش قلون دخل، ما قلون عليه أنه يضلوا بكثافة عم ينشروا صورهم؟
أكيد بيلعبوا دور. ومنرجع لدرجة الوعي عنا، مين هول المتابعين؟ إذا إخواتي ورفقاتي والناس اللي بحبوني واللي بعرفهم واللي هي، ما هن عم بجاملوني وأنا عم جاملهم، فنحن منبادل بعض بهيدا الشيء. إذا معجبين من الجنس الآخر وأنا عم ببحث عن معجبين من الجنس الآخر، كمان ما بينلام المتابع لأنه عم بيشوف شيء ينعجب فيه، فرح ينعجب. ومثل ما قلت لك، حسب هالتحولات شو رح يصير مع هالشخص يلي بعده عم بحط هالبوست. إذا كانوا معجبين من بعيد لبعيد، من ورا الشاشة، بالحياة العادية الطبيعية الريل لايف، هن مش موجودين وما بيعرفوا مين هيدا الشخص، راح يحطوا من هلا لبعد كذا سنة، راح يضلوا يحطوا لايك وراح يضلوا منعجبين وراح يضلوا يحطوا بوستات
حتى لو ما كانوا معجبين.
لا، هن عم ينعجبوا باللي عم بيشوفوه. بس منرجع لسؤالك، خلال المقابلة هن قدي حقيقي اللي عم بيشوفوه؟
ما هيدا،
فهن عم بينعجبوا باللي شايفينه، ما بيعرفوا شو في حقائق. ف ايه بيلعبوا دور، بس ما هو يلي عم يعمل البوست أو يلي عم تعمل البوست، هي عم تلعب دور بحياتهم وعم بيلعب دور بحياة هالمعجبين. فكله متبادل تواصل، يعني هالمعجب شايف شيء وعم بيعطي،
يعني بيدين الواحد والتاني برجع بيرده
عم بيعطي. مش ضروري يعني، أوقات كتير في ناس هني بس بيعملوا لايكس جانا، ما بيحطوا، ما بنشوفهم عم بيحطوا سيلفيز، بس هن بيكونوا فولوورز لا حدا عطول بيحط سيلفي.
ذكرين يعني النرجسية زادت نسبتها من خلال الصور السيلفي؟
زادت، مثل ما منقول هي بتزيد بالمجتمعات الذكورية، كمان زادت أكيد.
سيسيليا دومت، شكرا لك،
يعطيك العافية.
مرسي، الله يعافيك، شكرا لهاللقاء. طبعا برجع بتجدد لقائنا إذا الله راد، ودايما عبر إذاعة لبنان الحر. بدي أشكر كل المستمعين اللي تابعونا، بدي أشكر الزميل المخرج فريدي السابة، وطبعا منعطيكم موعد إذا قررت بكرة ضمن أوعى متوعة الساعة 12، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.